تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من أشهر أسماء الصلاة الدعاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان تفسير هذه الآية أن الصلاة من الله عز وجل ذكر عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة والمؤمنين الدعاء. والدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تطلب من الله عز وجل جلب خير أو دفع شر، ودعاء العبادة أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعات وقربات من أذكار وقراءة للقرآن وصلاة وحج وغير ذلك من الطاعات. وفي الغالب أن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، وهكذا دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. وإن كان دعاء المسألة قد يصدر من كافر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالكفار كان إذا اشتد بهم الحال قالوا: يا الله، عباد الله، إن الله عز وجل افترض علينا هذه الصلاة تتكرر في يومنا وليلنا مرات كثيرة بين فرض ونفل. أما الفرائض فهي معلومة عند الجميع: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وما قبل هذه الصلوات وما بعدها من النوافل. وهكذا شرع الله عز وجل قيام الليل كما شرع صلاة الضحى. وكل هذه الصلوات تتضمن من الأدعية البليغات ما يصلح بها المسلم في دنياه وأخراه، فالدعاء ملازم لها منذ دخول المرء فيها حتى يخرج منها، يفتتحها بعد التكبير بالدعاء كما يختمها قبل التسليم بالدعاء. وأدعية الاستفتاح كثيرة، منها ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الفريضة، ومنه ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله في النافلة. ومع ذلك ما جاء في أحدهما جاز في أخراهما. ومن أشهر هذه الأدعية المتكررة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح حديث في الاستفتاح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فأخبره بهذا الدعاء العظيم. لو استجابه الله عز وجل للعبد لصلح الدنيا وأخراه، وصلح حاله ومآله. يدعو الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، وفي هذا السلامة من الذنوب والمعاصي من كبائرها وصغائرها. يدعو الله أن ينقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض إذا نقي من الدنس عاد ناصعا مشرقا جميلا بخلاف غيره من الأثواب. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، تشترك فيه جميع أنواع الماء لإزالة هذه الآثار وإزالة هذه الخطايا، فيصبح مغفورا له إن استجاب الله له هذه الدعوة المباركة التي ربما قالها في يومه أكثر من 5 مرات. ومن الأدعية في الصلاة أيضا الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة، ومنه أيضا الاستعاذة من خنزب لمن شغلته الوسوسة، فإنه ينفث عن يساره 3 ثم يستعيذ بالله من شره فإنه يصرف عنه بإذن الله عز وجل. ويأتي بعدها الدعاء بالهداية، أوجبه الله علينا في قراءة سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا استجاب الله لك هذا الدعاء صرت من الموحدين، صرت من المقتدين بهدي سيد المرسلين، صرت من المتابعين للنبي الكريم، سلمت من بدع الغلاة والجفاة، سلمت من تقليد الكافرين، سلمت من الانحراف المهين، بل أنت موفق في دنياك وأخراك، في دنياك بلزوم صراط الإسلام، وفي أخراك بالمرور على الصراط الذي يمر عليه المؤمنون وأوائلهم الرسل الكرام. به يصل المؤمنون إلى الجنة، ومن لم يصعده تساقط في النار كان من الكافرين، ومن صعده وانطفأ نوره وتساقط كان من المنافقين، ومن وقع في النار بعد مروره عليه كان من العصاة الذين نالهم ما نالهم بسبب ذلك. وآخر الأمر سلامة المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق، هداية العلم، هداية الثبات، هداية إلى الجنة. صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم ممن علم ولم يعمل، ولا الضالين النصارى ومن شابههم ممن عمل ولم يعلم. وإذا كان في النافلة فله إذا مر بآية رحمة أن يسأل الرحمة، وبآية استعاذة أن يستعيذ، وبآية مغفرة أن يستغفر، ثم يعمد المصلي إلى الركوع. وفيه من الأدعية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكررها يدعو الله عز وجل بمغفرة ذنبه وبستر عيبه، لأن دعاء المغفرة إذا تجرد عن دعاء الرحمة دل على التجاوز عما مضى والتوفيق فيما يأتي. وإذا جمع بينهما كانت الرحمة التجاوز فيما مضى، وكانت المغفرة التجاوز فيما مضى، والرحمة التوفيق فيما يأتي. فيكرر المسلم هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لزمه بعد أن أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يدعو بهذا الدعاء المبارك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو ما يؤدي إلى معناه. فإذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمد، إن كان إماما أو إن كان منفردا، ثم بعده دعاء عظيم مبارك: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد. دعاء عظيم في موقف عظيم بعد أن يقوم من الركوع، وقبله الإخبار بأن الله عز وجل سمع لمن حمده، سمع دعاءه، سمع ثناءه، استجاب له طلبه. فإذا ما انتهى من قيامه من الركوع سجد، ويا للسجود من البركات العظيمات في باب الدعوات الكريمات. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، بعد أن قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سجد لله خضوعا وخشوعا وخوفا وطمعا ورجاء، وضع رأسه في التراب، وضع رأسه في أسفل ما يكون من البدن ما علوه، تواضعا لله، فأكرمه الله باستجابة دعائه. ولذلك تنوهت أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود مع ما يجوز من غيرها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مكرمات عظيمات يسألها العبد ربه في حال سجوده. إن شئت أن تدعو الله عز وجل بصلاح الدنيا والآخرة فعلت، وإن شئت أن تسأل الله عز وجل ما يكون به قوامك في هذه الدنيا فعلت. فلا تبخل على نفسك بكثرة الدعوات وعظيم الطلبات، فإن ربنا كريم وسميع مجيب عليم، لا يعجزه شيء وهو العزيز الرحيم. فإذا رفعت رأسك من السجود شرع لك أن تكرر: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، تكررها ما شئت حتى تعود إلى سجودك مرة أخرى، وتدعوه بأدعية كثيرات مرة أخرى. تأملوا عباد الله هذه الأدعية الكريمة وهذه المسائل العظيمة، فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وما كان من قصور يلحقنا فهو بسبب تفريط في دعواتنا أو ارتكاب ما يسبب عدم استجابة الدعاء، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يلزم في بقية الركعات ما يدعو به من سؤال الهداية في كل ركعة، ومن سؤال المغفرة في الركوع، ومن سؤال الله عز وجل في السجود. ألا وقبل انصرافه من الصلاة كم له من الوعود الربانية، وكم له من الهبات الإيمانية. فإذا ما جلس في التشهد جاء بالتحيات لله والصلوات الطيبات، الدعوات، المباركات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت تسلم وغيرك يسلم، أنت يشترك في دعائك الكثير وتشترك في دعاء الكثير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا انتهى من ذلك تخير من الدعاء ما شاء. ولما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك الحمد والثناء، جاء بهذا التشهد العظيم فيتلوه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا. والآل المراد بهم في هذا الدعاء الأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تدعو لنفسك وتدعو لغيرك، فإذا ما انتهيت من التشهد والصلاة جاء مواطن الأدعية وسؤال الله سبحانه وتعالى، جاءت مواطن الأدعية. ونعم، ومنها ومن أشهرها سؤال الله سبحانه، سؤال الله عز وجل الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب جهنم لأنه أشد عذاب وأنكى عذاب وأسوأ عذاب يمر على المكلف المجرم المعرض عن طاعة الله عز وجل وتوحيده. فجعل الله لك أيها المسلم سؤاله بهذا السؤال العظيم في كل صلاة لتسلم من النار، ثم الاستعاذة من عذاب القبر لشدته وعظيم وطأته وعظيم ضرره وخطره، وهكذا الاستعاذة من فتنة المحيا من فتن الدنيا من الذنوب والمعاصي والفتن التي تكون بينك وبين غيرك من الخصوم وما ينوبك من الأبناء والزوجات والجيران ونحو ذلك، ومن فتنة الممات وهو الانحراف وإزاغة الشيطان للإنسان عند الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت. وهناك أدعية كثيرات، منها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومنها ما علمه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، أن يقول دبر كل صلاة، أي قبل السلام، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها ما كان صلى الله عليه وسلم يقوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، في أدعية غير هذه. يتخير من الدعاء ما شاء من صلاحه وصلاح ذريته، من سعة رزقه، من البركة في دنياه وأخراه. فإذا سلم وانصرف من صلاته كان: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله.